قال شيخ الإسلام في وصية الصغرى: وأعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، فإن الإنسان من حين يبلغ، خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشابه الجاهلية من بعض الوجوه، فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل العلم والدين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا؟ وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ هذا خبر تصديقه في قوله تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلهم بخلاقهم وخفتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ولهذا شواهد في الصحاح والحسان.
يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: إن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، صلاح نفسه والسعي في صلاح مجتمعه ودول الإسلام عموما، لأنه ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا، لأنه الإنسان لا يمكن أن يكون صالحا في نفسه غير ساع في إصلاح مجتمعه، فإن هذا ينافي الإيمان، فالإيمان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ومن الحب في الله أن تحب لهم كل خير وتحب صلاح المسلمين وديار المسلمين، وتسعى أيضا في تثبيت شريعة الإسلام بذكر شرائعه للناس والترغيب فيه وحث الناس على تقوى الله عز وجل ولزوم شرائع الإسلام والتشبث بذلك، لأن إذا قام الناس بشرائع الإسلام وشريعة الإسلام حفظ الإسلام، وإذا ضيع المسلمون شرائع الإسلام حصل الشر وضعف الإسلام وضعف المسلمون وصار جانبهم ضعيفا، لا ينصرهم الله عز وجل في حفظ ديارهم ولا ينصرهم الله عز وجل في حفظ دينهم ولا ينصرهم الله عز وجل ضد من يبغيهم الشر، لأنهم ضيعوا أسباب النصر. أن تنصروا الله ينصركم، كذلك الله عز وجل يسلط عليهم العدو بسبب تضييعهم لشرع الله تبارك وتعالى. فإن الإنسان، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن الإنسان من حين يبلغ، خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، يعني الشيخ الإسلام يقول يعني موصيا المسلمين خصوصا في هذه الفترات يعني بإصلاح الأحوال، لأنه هذا يتأكد، لأنه الإنسان إذا جاء في فترة فيها فساد في الدين أو ضعف في الدين أو تغير في الدين، من لم يكن قويا شديد الاتصال بالله عز وجل ملازما لطاعة الله تبارك وتعالى مجتنبا ما يفسد عليه دينه من خلطة أهل السوء أو يعني المباعدة عن أسباب السوء، فإنه يضعف وربما يعني يضيع الدين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص كما ذكره البخاري تعليقا وهو في صحيح ابن حبان: كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا كنت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين أصابعه؟ فرقة وتضيع للأمانات وفساد وتغير أحوال. ذلك هو يقول شيخ الإسلام تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، وهذا من دقيق ألفاظه، خلافا للمتعالمين أو الذين يظنون بالمسلمين ظن السوء أو الذين عندهم يعني نقص في العلم أو كانوا في طرف تفريط جدا ثم لما تدينوا نسوا أحوالهم السابقة وصاروا يرون المجتمعات جاهلية أو كافرة. غلط هذا. يقول الله عز وجل ممتنا على عباده: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. الجاهلية لا تعود، وإنما توجد بعض شعب الجاهلية في بعض الناس أو في بعض المجتمعات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما عير بعض الصحابة في نسبه قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. هذه شعبة من شعب الجاهلية، لكن الجاهلية الأولى لا تعود لأنها كفر وردة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية.
في الصحيحين حديث متفق عليه. قال أبو عبد الله المازوري فيه بشارة بأن مكة ستبقى دار الإسلام إلى يوم القيامة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني تسبب في هلاكهم لأنه قنطهم من رحمة الله عز وجل، أو فهو أهلكهم يعني هو السيء الذي يظن بالناس ظن السوء، وأيضا هو الذي يريد يعني أن يقنط الناس من رحمة الله. عندما تذكر للناس ما فيهم من الخير وتحثهم على فعل باقي الخير ليحصلوه وترك بعض الشر الذي فيهم، هذا بالعكس يبعث فيهم النشاط على فعل الخير وترك المنكر. فالجاهلية الأولى لا تعود، ولا يجوز تكفير المجتمعات هكذا بالجملة ورمي الناس بالفسق هكذا بالجملة. هذه بدور التكفير والتفسيق زرعها بعض يعني المتعالمين كسيد قطب. لذلك الشيخ قطب يذكر في كتبه يعني انه كان في حال تيه وفي كذا، زين الله من عليك حسن الظن بالمسلمين، لا تقنط الناس، لا تطعن في الناس. يقول جاهلية وعبارات مثل هذا ما هو بشينا. قال وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ هذا الحديث الصحيحين، تحذير من التشبه بأهل الكتاب، وفي دليل على ضلالهم وانحرافهم، والتشبه بهم يبدأ صغيرا ثم يعود كبيرا. الإنسان متى ترقى قلبه إلى التشبه بهم أورثه ذلك يعني أن يأخذ من طباعهم وأخلاقهم. وكما قال ابن الجوزي وغيره يقول إن الطبع لص، فإذا جالس أهل زمانه سرق من أخلاقهم. لذلك من يسافر إلى بلاد الكفر إذا لم يكن متحصنا في دينه ولم يكن متحصنا يعني أيضا في باءته يعني يصيبه من الشر ما يصيبه إلا من عصم الله عز وجل. لماذا؟ لأنه صارت عندهم إباحية والعياذ بالله، وصار نظام الدولة يدعو إلى هذا، أن كل إنسان يفعل ما يشاء كيف يشاء. كيف هذا؟ فالإنسان إذا لم يعتصم بالله عز وجل ولم يستشعر قيمة مكارم الأخلاق وإلا هلك مع هؤلاء الهالكين. والحمد لله أخلاق المسلمين أحسن أخلاق، هذا نعم ضلال من يثني على أخلاق الكفار ولم نرى من أخلاقهم ما في أخلاق المسلمين من الكرم والشجاعة والنجدة والحرص على حفظ الدين وتحقيق التوحيد ومساعدة الضعفاء والمساكين وترك ظلم الناس. يعني عندهم عدوان وبغي على الناس واحتلال ديارهم وأكل أموالهم بالباطل بطرق وحيل عظيمة. نظامهم قائم على الربا والميسر والغرر، جشع كله مال مال، لا يرعون لله عز وجل حرمة ولا طاعة، ولا من حين يصبح أحدهم إلى أن يمسي لا يصلي ولا يؤدي حق الله عز وجل ولا يشكر نعمه ولا يحقق التوحيد، يشركون بالله عز وجل. فهؤلاء الذين يفضلون الكافرين على المسلمين لا شك أنهم ضالون مفتونون. والله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يردهم إلى الإسلام ردا جميلا، وأن يبصروا أحوال المسلمين بعين العدل والإنصاف، وأن ينظروا إلى أحوال المسلمين بعين سليمة ولا ينظروا لأحوال المسلمين بعين عورة. وكل نقص من المسلمين ففي الكفار نقص أشد منه، وكل بعض الفضل أو الخير الذي في الكفار ففي المسلمين ما هو خير منه وأعظم منه. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، يعني إلى هذه الدرجة، حتى لو دخلوا جحر ضب الذي يعرفهم متعرج شديد تعرج يمين يسار. فهؤلاء يعني لهذه الدرجة يتشبهون به. فواجب المسلم له أن يتأسى بالقدوة الحسنة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في كل شيء. وكيف الأمة التي أكرمها الله عز وجل تنسلخ من موجب كرامتها ثم ترفع شعار رفع الكرامة وهو حقيقة الندامة والخزي والتخلف والتقهقر والمحادة لله ورسوله وإفساد ذات البين بين الراعي والرعية وبين الرعية أنفسهم. الآن صاروا يرفعون شعار العلمانية والديمقراطية ولا يقولون شورى، ما يبون شورى. ليش؟ لأنه خلاص ألفوا الخروج عن شرع الله في معاملة الولاة، زين لهم سوء عملهم من الصراخ على الولاة وسبهم وتنقصهم وتحريش العامة عليهم وسب العامة وسب، يعني ما يصير هذا، لا بد أن يفيء إلى الحق وأن يرجع إلى هدي سيد المرسلين الذي بين كيفية معاملة الولاة، ولا بد أن يأمر بما أمره الله عز وجل به وهو الشورى، وأمرهم شورى بينهم، وأنه يعلم علم اليقين أن شرع الله أقوم وسياساته أنفع السياسات، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فإذا قام الناس بالشورى ارتفعت أسباب الضغنة والشحنة، ذهبت الضغائن وصلحت أحوال الراعي والرعية، يتناصحون ولا يتجادلون ولا يتعادون ولا يتباغضون، ويستطيع الولاة ويستطيع نوابهم أن يعملوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، وقال أوزاعي بلغنا أن الله إذا أراد بقوم سوءا أورثهم الجدل وترك العمل. فالخير كله في شرع الله وفي دين الله عز وجل. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا خبر تصديقه في قوله تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خابوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ولهذا شواهد في الصحاح والحسان الصحيح، يعني من قبلنا استمتعوا بخلاقهم وخابوا، وفي هذه الأمة من صنع صنيعهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خابوا، وقعوا فيما وقع فيه من قبلنا. فشأن المؤمن أن يفي إلى من العز وجل ولا يتشبه بالكفار، بل أن تشبه بالكفار أمره عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وهل هذا يقتضي كفر المتشبه بهم؟ في هذا تفصيل، إن كان تشبه بهم في نواقض الإسلام فهذا يقتضي كفره، وإن كان تشبه بهم في المعاصي فهذه معاصي ذنوب يتوب منها.
وهذا الأمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، فما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة، فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلى بها بعض المنتسبين للعلم، وكثير من أحوال النصارى قد ابتلى بها بعض المنتسبين إلى الدين، كما يبصر ذلك من فهم الدين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس. وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فحياه الله وجعله نورا يمشي به في الناس، لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، فيرى أن قد ابتلى ببعض ذلك. فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات واتباع السيئات الحسنة، والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم الأنبياء من الأعمال والأخلاق والصفات.
يقول الشيخ السلام: يعني هذا أمر سرى في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، ومن هو الخاصة؟ يريد بهم العلماء كما قال ابن عيينة، ولذلك أتبعه بقول ابن عيينة، يقول: كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة. فإذا كان في أحبار هذه الأمة من تشبه باليهود، وأعظم ما يكون من تشبه الأحبار باليهود ما هو؟ كتمان العلم أو تضليل الناس والباس الحق بالباطل. يجي يقول الديمقراطية من الشريعة، هذا من بس الحق بالباطل. يأتي صانع من يسلك مسالك الخوارج في معاملة الولاة ويثني على طريقتهم، وكذلك من يعني
يروج للعلمانية ويقول حرية قبل الشريعة، وأقبح من هذا من جمع هذين الأمرين، يدعو إلى الفوضى في ديارنا ويدعو إلى تقديم الحرية على الشريعة. هؤلاء من شرار الخلق والعياذ بالله. هؤلاء خطأهم ليس في خاصة نفسهم كمعاصي سائر الناس أو معاصيهم، هؤلاء خطأهم فيه إفساد لديار المسلمين وإيقاع الشر فيهم وإفساد عقيدتهم وإفساد مناهجهم وإفساد دينهم وإفساد دولهم وإفساد أسباب قوتهم وأسباب حفظ شرائع الإسلام. شنو حرية قبل الشريعة؟ كيف تتفوه بهذا وأنت تدعو إلى الله تزعم؟ الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. دقة سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: من حرف من علمائنا ففيه شبه من اليهود. يقول: وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين. النصارى يتألهون لله عز وجل ويتعبدونه على جهل وبابتداع في الدين، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فاليهود مغضوب عليهم لأنهم عرفوا الحق وكتموه وحاربوه وكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والنصارى تعبدوا لله عز وجل عن جهل، وكذلك لما جاءتهم بشارة عيسى عليه السلام كفروا بنبي الله صلى الله عليه وسلم. فسرى هذا الشيء في بعض المنتسبين للدين يتعبد لله على جهل. وأعظم من هذا يبصر الشرك في التوحيد في دياره ويغض عن ذلك غاية دعوته الوعظ فقط. كيف الله غدا سيسألك يوم القيامة القبور والشركيات حولك وأنت لا تتكلم في حق الله الخاص بالتوحيد، بل تمنع هذا وتقول فقط وعظ وعظ وعظ؟ ما وعظت الناس في توحيدهم؟ وكيف تحيا القلوب بدون التوحيد؟ هذه بدعة. دعوات هؤلاء ينتسبون للدين لكنهم بدع وضلالات، تضيع للتوحيد. يقول ان يعني بعض منتسبي الدين اصابهم ما اصاب النصارى، يقول ثم نزله على احوال الناس اليوم. وانت تشاهد اصناف الناس وقع فيهم، يعني منهم من تشبه باليهود والنصارى يعني والم ببعض احوالهم وشعبهم، ومنهم من الم باكثر من هذا. والحمد لله يعني من نعرفهم من الشباب قد يكون متشبه بهم في بعض الأشياء، في زيهم أو في لباسهم أو في حبه لبعض أطعمتهم أو كذا في طريقة الستايل حكم، لكنه ولله الحمد تشوفه مصلي وتشوفه يحب المسلمين ولا يتنقصهم، وفي حمية ما يرضى أن يسب الإسلام ولا يسب أهل الدين من المسلمين ولا يستهزئ بهم كافر، بل لو تنقصهم أحد منهم أمامه لانتصر الإسلام والمسلمين، لأنه يعلم حقيقة أن أحوال المسلمين خير في شؤونهم الدينية والدنيا، وشؤونهم الدينية أهل توحيد. ويقول الله عز وجل في شأن المقارنة بين المؤمنين والكافرين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وقال: في الذين كفروا أولئك هم شر البرية. هذا معياره. والحمد لله بعض شباب المسلمين وانه يروح يمين ويسار، نسأل الله انه ما يروح يمين ويسار وانه يحفظ نفسه من البداية، لكنه من تذهب عنها سبحان الله متعة الروح اليمين ويسار بالباطل ينتبه ويرجع ويكره الكفر والمعاصي ويكره التشبه بالكفار. انما يعني من ران على قلبه والعياذ بالله هو الذي يستمر في هذا الا يشاء الله عز وجل، ويجعل له من الاسباب ما تحيي قلبه وتوقظ فيه نور الإيمان. يعني بعض الناس حتى أبد حتى المعازف يسمع معازف المعاصي والذنوب حقة الكفار، كل شيء على منهجهم وكلامهم، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال شيخ الإسلام في شأن هؤلاء: وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميت فأحياه الله عز وجل. نعم، من كان ضلا فهو من منزلة الميت، ومن كان غافلا عن ذكره فهو من منزلة الميت. مثل الحي والميت كمثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر، الحديث في الصحيحين. يقول الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا أو إن كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فرق، هذا يحيى بنور الوحي ويهتدي فيرى الأمور على ما هي عليه، يرى الحق حقا ويرى الخير خيرا ويرى المعروف معروفا ويرى الطاعات إيمان ويرى التوحيد توحيد وإقامة حق الله عز وجل، والظالم والمشرك والكافر والعلماني المتشبه به ينزل الحق والباطل منزل سواء، فيرى الإسلام والكفر سواء. ويقول لك وحدة الديان ساعات ما يقول لا هذا التوحيد هذا الشرك، ندعو أهل الشرك إلى التوحيد. هذه الوحدة الديان على التوحيد، مهم أن ننقر كل واحد على شركه وكفره. قال الله عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لأن هذا حق الله ما نقدر يعني نتنازل عنه ولا نملك هذا الحق. قال الله عز وجل لعيسى بن مريم عليه السلام، وفي هذا رد على النصارى خصوصا، قال الله عز وجل لعيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، وأنت من رحمتك بأهل الكتاب أن تدعوهم إلى الحق إلى بشارة عيسى. ولذلك بعض من أسلم من الأمريكان يقول أنا الآن مسيحي صحيح، قبل ما كنت مسيحي صحيح، قبل كنت نصراني وكنت كافر محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشر به عيسى عليه السلام. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ليس كالميت. فالإنسان إذا هداه الله إلى الصراط المستقيم وعاد إلى جادة الإسلام إن كان كافرا إن كفر أو ارتد أو كان عاصيا أو كان متشبها بالكفار في بعض الذنوب، يعني إن كان كافرا ورجع إلى الإسلام الحمد لله هذا ما نبغي، وإن كان فاسقا وعاد إلى الصراط هذا ما نبغي، وإن خلط عملا صالحا وآخر سينسأل الله أن يعفو عنهم كما قال الله عز وجل وآخرون اعترفوا بذنوبهم أمام الله، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. يقول الله عز وجل يقول ثم أخذ ينصح شيخ الإسلام يقول لابد عشان يصير عنده نور أيضا يمشي به في الناس لابد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، فيرى أنه قد ابتلي ببعض ذلك. بعضهم ربما قد لا يقصد التشبه بالكفار لكنه ما يعرف أحوال الجاهلية من أحوال الإسلام. ولذلك قال عمر رضي الله عنه يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، لأن لا إله إلا الله لها ركنان الإثبات وهو إثبات الألوهية الحق لله عز وجل، وركن النفي لا إله تنفي كل الآلهة الباطلة التي من دون الله عز وجل كما قال الله عز وجل فما أغلف عنهم آلهة التي يدعون من دون الله من شيء. فشأن المؤمن هكذا يعرف الشر لمحادرته لا للوقوع فيه، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ولا يلزم من هذا أن من يعرف الشر يكون قد ألم به، ولذلك الطبيب كما قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى يعرف من أحوال المرض ما لم يصبه، والإنسان يجب أن يحاذر الشر لكن يعني يستدل بما يذكره الله عز وجل وما تدل عليه نصوص القرآن والسنة على محاذرة الشر، لأن بعض الناس قد يعني يضعف أمام معرفة الشر ويقع فيه والعياذ بالله. فالعافية لا يعدلها شيء، يسأل الله العافية والبعد عن أسباب الشر. ومن أجل هذا نصح العلماء وكتبوا في مسائل الجاهلية كما فعل الشيخ الإسلام خطوة الصراط المستقيم والإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يقول لابد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى فيرى أن قد ابتلي ببعض ذلك. أن تجد الآن اليهود والنصارى نسأل الله العافية بسبب الخلطة بينهم بين المسلمين وتيسر أسباب التواصل معهم سواء بالسفر إلى بلادهم أو عملهم في ديارنا أو
يعني وقع ما هو أكثر من هذا المصارعة التي وقعت بين المسلمين بين بعض أهل الكتاب، وهذا لا شك أنه فيه خطر. صحيح أن الله عز وجل يقول والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، لكن كان عمر رضي الله عنه من باب سد الذرائع يمنع من هذا، وقد بلغه أن حذيفة رضي الله عنه تزوج كتابيا فنهاه عن ذلك. لماذا؟ لأنه هذه إذا بقيت وهي كافرة كتابية، والعادة أنه الذرية تتشبث بأمهم وبوالدتهم أكثر، هذا ينبني عليه فساد عقيدتهم وقد يكفرون، وأقل أو أسوأ الأحوال أن يكون جناب التوحيد في قلوبهم ضعيفا، يرون أمهم في هذا الشرك فيرقون لها ولقومها. فلا بد أن يكون بصيرا في عواقب هذه الأمور. كذلك أيضا يعني أحيانا تحصل هذه المصاهرات ولها أهداف سياسية يتوصل بها إلى أضعاف المسلمين وجعلهم يقبلون بعلو الكافرين عليهم، أو أن يكونوا أذنابا للكافرين كما فعل اليهود بمصر، يعني بذلوا نساءهم للزواج من المصريين يهوديات تزوج بهن مصريون مسلمون. لماذا؟ حتى يكون التطبيع وتكون اتفاقية كام ديفيد يعني محببة إلى هؤلاء مع ما فيها من انتقاص سيادة المسلمين والإقرار باحتلال اليهود لفلسطين وما فيها من تضييع أسباب القوة، فإن اليهود أخذوا على مصر ميثاق أن يكون جيشهم يتقلص من 1,000,000 إلى 300,000، فإذا بادر المصريون إلى مصاهرة اليهود وتزوجوا باليهوديات وبعضهم صار عنده أبناء منهن، بكرة خلاص يريد أن يبقى التطبيع وأن تبقى السفارة اليهودية في القاهرة لأنه عنده ذرية من اليهودية وزوجته يهودية، لكن الحمد لله يعني نبه بعض مشايخة مصر على هذا، يعني نصحوا من هذا وحذروا من هذا، وكذلك يعني أهل مصر الحمد لله أكثرهم لا يريدون هذا ولا يقبلون بهذا. فالأمر ليس أنه يقول تعالوا تزوج كتابي وخلاص، أنت بوحدة توافقك بالعقيدة تناصرك على ذلك تعينك على الدعوة على الله عز وجل، مين بتشاغلك هي أنت صح ولا لا؟ ثم بعدين ترى مثل هؤلاء أدنى خصومة مع الزوج اطق العيال وتسافر، وبكرة إذا سافرت يم تل أبيب وش يجيب عيالك؟ ها؟ علما شر عظيم. يقول شيخ حسان فأنفع مال الخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات وهو اتباع سيئات الحسنات، فمن وقع في التشبه باليهود والنصارى يبادر إلى اتباع السيئات بالحسنات. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات. نعم، فالحسنات عقائد، وأعظم يعني الحسنات تحقيق التوحيد، وكذلك إيش الأخلاق، وكذلك الصفات التي تتخلق بها وتحلى بها. فشأن المؤمن أنه يبادر إلى اتباع السيئات الحسنات ويتحاشى عن السيئات ابتداء، فإذا وقع في شيء من ذلك تاب وأناب.
ما يزيل موجب الذنوب المصائب المكثرة، وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في المال أو العرض أو الجسد أو غير ذلك، لكن ليس هذا من فعل العبد. فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله من العمل الصالح وإصلاح الفاسد، قال وخالق الناس بخلق حسن وهو حق الناس وجماع الخلق الحسن مع الناس، أن من أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفع والمال، وتعفو عن من ظلمك في الدم والمال أو العرض، وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا، هذا قال مجاهد وغيره، وهو تأويل القرآن. وما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس أو انشراح صدر.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومما يزيل موجب الذنوب المصائب المكثرة، وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك، لكن ليس هذا من فعل العبد. المصائب مكثرات للذنوب بلا ريب، لحديث أبي هريرة الذي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المصيبة لتنزل بالعبد فتجعله يمشي على الأرض وليس له ذنب، يعني تكفر الذنوب. لكن الإنسان لا يسعى في تحصيل المصائب لنفسه، بل يسأل الله العافية، وساحة العافية أوسع من ساحة الصبر كما قال ابن القيم في عدة الصابرين. لكن إذا حصل الأمر فليس له إلا الصبر. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا من المؤمن. لكن ما يتطلب المصائب، لأنه قد أحيانا يعني لا يصبر عليها، أو قد تصيب المصائب يعني خصوصا في دين هذه أعظم مصائب والعياذ بالله. فشأن المؤمن له كما جاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتمون فاثبتوا. ثم قال: فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله من عمل الصالح وإصلاح الفاسد، قال: وخالق الناس بخلق حسن. وقد ذكرنا معيار الخلق الحسن وهو بذل النذى وكف الأذى وطلاقة الوجه، قال: وهو حق الناس. ثم قال: وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة، وتعفو عن من ظلمك في دم أو مال أو عرض. هذا إذا وقع بصفة عفوية من بعض الناس الخطأ في حقك بسبب موجب يعني ما يقع بين الناس من خلط طبيعة بعض البشر، وأنه الإنسان خلق ظلوما جهولا، هذا لا شك. لكن من ناصب نفسه لأذيتك في كل يوم وبأذى مقنن، هذا لا، هذا ابتعد عنه ولا تعفو عنه. لأنه يقول شيخ ابن عثيمين: شرط العفو الإحسان، أن لا يعود إلى أذيتك. أما كل يوم تعفو عنه وكل يوم يرجع إلى أذيتك، هذا شر. فبعضهم يعني إذا أقبلت إليه تريد أن تسلم عليه أعطاك مقفة ويتدابر معك، ثم يوم ثاني إذا رأيت تكرر من هذا تبتعد عنه، خلاص ها قال ما سلم، أنت لا تاركنا كذا ولا تاركنا كذا. إذا رأك تتصدق قال: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وإذا أرسل لك هو واحد من صوب وقدامه عشان تتصدق عليه وأنت تفرست فيه أنه مرسل وما أعطيته، أنك أنت تعرف ما بينك وبين الله عز وجل، تصدق لله لا اللي يتحدث الناس ولا كذا، قال: ويمنعون الماعون. هذا سلم، هذا عدم مقنن. ومن تسلط عليه بعض هؤلاء بهذه الطريقة فليبشر بأن الله عز وجل سيجعل له ظهورا ونصرا وفرجا على هذا العذاب، وسيأكل حسناتهم أكلا يوم القيامة لن يذر منها شيئا. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصحابي الذي قال له: إن لي قرابة يؤذونني، سواء كانوا قرابة ولا غير قرابة، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، قال: إن كان كما تقول فلا يزال لك عليهم من الله وحيد. فالله عز وجل لا يرضى بهذا الأذى والظلم بهذه الصورة. وأحيانا الظلم يقع عليك وأنت تصلي في كل صلاة في كل ركعة في كل كذا، ماذا يريد هذا؟ أن تكفر بالله؟
ما يصح إسلام مسلم بدون صلاة، سواء كنت إماما أو مأموما، حتى وانت مأموم ما يخليك تصلي، يؤذيك، يخرب عليك صلاتك، كل يوم كل يوم كل يوم كل ركعة كل صلاة، إيش هذا؟ ثم يتحدث عن حسن الخلق أو عن الاستقامة ويقول لك أعظم كرامة الاستقامة. أنت ما أنت عندك استقامة بهذه الطريقة، أنت عندك ظلم وأذى للمسلمين، ولا عندك حسن الخلق، ولا عندك حق حتى لا لجار ولا لمسلم، ولا للمسلم حرمة في بيت الله عز وجل، متى تراعي حرمة المسلم؟ هؤلاء لا، بل يجوز لك أن تدعو عليهم لأنهم ظلموك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: واتق دعوة المظلوم اللي يداوم على أذيتك. إذا مر وهذا وعفيت عنه ما يخالف، لكن إذا يكرر كل يوم كل يوم كل يوم يكرر كذا كذا، هذا كله تدعي. وبعض أهل العلم يقول لا تدعي فتكون عقوبة عليه أكثر أصلا من الله، هو يظن أنه عندما يدبر نفسه بالتدابير التي يصنعها، يدز هذا ويفعل هكذا ويصنع كذا، أو يدفع عن نفسه السوء ببعض من يتعاونون معه من أهل الشر في أذيتك في مدخلك ومخرجك وصلاتك وكذا، إذا خلاص أنه يسلم. لا، المقادير من الله، هو الذي يقدر ماذا ينزل بالعباد. ومن أعظم ما يوجب أن الله عز وجل يقدر عليك مقادير السوء مداومتك على هذا الناس في عباداتهم وطاعاتهم ودينهم وصلاتهم. يقول: أما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمد صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا، هكذا قال مجاهد وغيره، وهو تأويل القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وشرح صدر. نعم، كل ما أمر الله عز وجل به وما نهى عنه حاول أن تتخلق به. وكل الناس يعني الكمال لله عز وجل، ما من إنسان لا وعنده شيء من نقص، كلنا ذلك الرجل، لكن الإنسان يبادر إلى إصلاح أحواله ويستبق الخيرات ويبتعد عن أذى الخلق. طبعا نحن لا ندعو إلى أن يقتص بعض الناس من بعض، هذا لا يجوز بالإجماع أن الحدود يقيمها الإمام ولي أمر، لكن هذا الصال على أعراض الناس في أذيتهم كل يوم، يسبهم في أعراضهم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، كل يوم، ويوعظ ولا يتعظ، وينصح ولا ينتصح، هذا لا شك أنه ولي الأمر يجوز له قتله. لماذا؟ لأن هذا مبتغي الشر في أعراض المسلمين، هذا أعظم أنواع الأذى، والصائل على أعراض المسلمين هذا من أعظم الإفساد في الأرض الذي عاقبته القتل أيضا. إذا تكرر من هذا يوميا ولا يرعوي ولا ينزجر ولا يتوب، هذا لا شك أنه ولي الأمر يتعامل معه بما يكف شر على المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.